السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب التوبة، وقلنا بأن التوبة واجبة على القوم من كل ذنب، وهذا هو النوع الأول من التوبة، وهو التوبة شيال الذنب يحصل من الإنسان. فإذا أذنب الإنسان ذنبا وجب عليه التوبة على القوم، ولا يجوز له أن يسوف في التوبة على الإطلاق، لا يؤخرها للغد أو لبعد الغد أو لسنة أو سنتين، بل واجب على الإنسان أن يتوب من القول. وقلنا من التوبة والاستغفار، وهو مداومة الاستغفار له سبحانه وتعالى، ولا يتعلق ذلك بذنب يصيبه الإنسان، بل إن الاستغفار يلازم الإنسان دائما كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا ينفك عن التخطيط، أو بمعنى آخر إنه لا يستطيع أن يحصي نعم الله عز وجل عليه ولا أن يعدها. ولو أن الإنسان عبد ربه ليلا ونهارا سرا وجهارا فإنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يأتي بحق العبودية لله تبارك وتعالى. لهذا كان الاستغفار لازما للإنسان حتى في الطاعات والعبادات. وأخذنا مثالا على ذلك في أن آيات الحج رغم أنها ركن من أركان الإسلام، إلا أنه تقلل أسماءها الأمر بالاستغفار لله عز وجل. وكذلك الصلاة التي أعظم العبودية لرب العالمين، بعد أن يفرغ الإنسان من صلاته ويسلمه عن يمينه وعن شماله فإنه يستغفر الله تبارك وتعالى. من أي شيء يستغفر الله تبارك وتعالى؟ إنه يستغفر الله عز وجل لأن مقام العبودية هذه التي قام بها لله هي محض فضل من الله عز وجل واصطفاء من الله له، إذ رفع قدره على كثير من الخلق الذين كرموا هذا المقام. فلو أنه قام بحق العبودية هذه النعمة لم استطاع على الإطلاق. لهذا هو يستغفر الله عز وجل باستشعران هذا المعنى. وهذه التوبة أيها الأحبة الأولى من الذنب لها شروط وضعها أهل العلم. بالنسبة للذنب الذي يقترفه الإنسان، إذا كان متعلقا بحق الله تبارك وتعالى فإن له شروطا. الشرط الأول هو إخلاص التوبة لله تبارك وتعالى، بمعنى أن يتوب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى مبتغيا الأجر من الله، لا يتوب لأنه يخشى الناس، لا يتوب لأنه يخشى الشرطة، لا يتوب لأنه يخشى الملامة، لا يتوب لأنه لو بقي على هذا الحال ربما نفر الناس مثلا منه وبالتالي خطر تجارته أو كسبت بضاعته. لا، إنما يتوب لله تبارك وتعالى مخلصا لربه عز وجل. فأول شيء الإخلاص، لأن التوبة عمل والعمل لا بد أن يكون فيه إخلاص. الشرط الثاني أن يقلع عن هذا الذنب، أن يقلع عن هذا الذنب، لأنه لا تصح التوبة من الذنب والإنسان مقيم عليه، لا بد أن يقلع عن هذا الذنب. والثالث لا بد أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب، ويكون قلبه منعقدا على التوبة من هذا الذنب وعدم العودة إليه. الأمر الرابع لا بد أن يكون نادما، لا أنه يجاهل بعصيته بل لا بد أن يكون نادما على ذلك. الأمر الخامس أن يتوب في وقت الإمكان، أن تكون توبته في الوقت الذي يقبل الله تبارك وتعالى التوبة، وهذا الوقت وقت الإمكان على قسمين، وقت إمكان عام لجميع الناس، وهذا الوقت هو طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت الشمس من المغرب فلا يقبل الله عز وجل توبة أحد على الإطلاق من الناس كلهم. أما إذا تاب قبل أن تطلع الشمس من المغرب تاب الله تبارك وتعالى عليه، فهناك وقت تغلق التوبة فيه، وقت عام تغلق التوبة فيه، وهو أن تطلع الشمس من المغرب بدلا من المشرق. أما الوقت الخاص يعني خاص بكل شخص فإن الله يقبل توبتك ما لم تغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تبلغ الروح الخلقون فإن الله يقبل توبتك، إذا بلغت الروح الخلقون فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبتك. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق الله. أما إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فإنه يضاف إلى الشروط الخمسة، يضاف شرط آخر وهو رد المظالم إلى أهلها، سواء كان ذلك من الأموال فلا بد أن ترد المال إلى صاحبه، أو كان من الأعراض فلا بد أن تستسمح من أساءت إليه أو من اغتبته أو من كذبت عليه أو من تعديت عليه في عرضه فلا بد أن تستسمحه، وهكذا كل مظلمة تتعلق بمخلوق فإن التوبة تبقى قائمة لا تقبل حتى يتخلص الإنسان من حق هذا المخلوق ولا ينفع الاستغفار. لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق المخلوق فمبنية على المشاحة، لا يقبل الله تبارك وتعالى توبة رجل ولو أصبح خطيب مسجده أو إمام محرابه فإن الله لا يقبل توبته من ظلم ظلمه أخته أو ظلمه أخاه في ماله أو كان تاجرا فكذب وغش الناس وأخذ أموالا من الحرام حتى يرجع الأموال إلى أصحابها، حتى يرجع الأموال إلى أصحابها وحتى يرد المظالم إلى أصحابها، وإلا لو استغفر وما استغفر فإن الله لا يقبل التوبة إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لجميع الناس أن يتوبوا إليه، وهذه الآية هي خاتمة آيات ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النور، بين الله عز وجل فيها ما ينبغي على الرجل وعلى المرأة من حفظ الفروج وحفظ النظر إلى الحرام. قال سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات، ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى ما يجوز من يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم ومن لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم، ثم بعد ذلك ختمت الآيات بقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن كان حصرا والإنسان تقصير فنظر إلى الحرام مثلا ثم تاب إلى الله تاب الله إليه، أو أن امرأة أظهرت مفاتنها أمام من لا يجوز لهم أن يظهروا عليها فإنه يتعين عليها التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الآية هي خاتمة الآيات في ذكر هذه الأحكام التي ذكرها الله عز وجل فيها. فأمر الله هنا للناس جميعا أن يتوبوا، لأن التوبة تجب ما قبلها، والتوبة هذه نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى. لم يأمرنا الله عز وجل في التوبة من الذنوب أن نقتل أنفسنا أو أن نخرج من أموالنا أو أن نخرج من بيوتنا، ولكن إن الله تبارك وتعالى أمرنا حينما نذنب أي شركة في الذنوب ولو بلغت أحلام السماء أن نستغفر الله تبارك وتعالى. فهذه التوبة محض فضل من الله عز وجل، محض فضل من الله تبارك وتعالى. لهذا أمر الله الخلق أن يتوبوا إليه، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما هو الفلاح؟ قالت التوبة سبب في حصوله. ما هو الفلاح؟ الفلاح هو تحصيل المرغوب والفراغ من المرغوب. فمن كتب الله له الفلاح فقد حصل على مطلوبه وفر من مرغوبه. أما مطلوب المؤمن فهو ماذا؟ الجنة، هي أعظم مطلوب المسلم، أعظم مطلوب. ولهذا لما قام الصحابي على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يكافئه، فقال له سلمي، قال أسألك مرافقتك في الجنة، ادعو الله يا رسول الله أن أرافقك في الجنة. قال هو غير ذلك؟ قال يا رسول الله لا، الذي يحرك المؤمنين هو الجنة، ما سأل شيء غير الجنة ولا تعلق قلوبهم بغير الجنة. فأعظم مطلوب يحرص عليه المسلم هو ماذا؟ أعظم مطلوب يحرص عليه المسلم هو الجنة، وأعظم مرغوب يرغب منه المسلم هو النار. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم صلاته حتى يستعيذ من عذاب النار. فالفلاح هو حصول المرغوب والنجاة من المرغوب. فقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة سبب في حصول الفلاح. وقال سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فدل هذا على أن الاستغفار يكون بالإنسان، لأن الاستغفار غير التوبة. ولهذا قال سبحانه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالاستغفار يكون بالإنسان، وأما التوبة فتكون باللسان وبالفعال حين ينظر الإنسان المظالم إلى أهلها أو حين يتخلى عن الذنب أو المعصية، فإن هذا دليل توبة أو غير ذلك من هذه الأشياء. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وما التوبة النصوح؟ التوبة النصوح هي التوبة التي يتوافق فيها الشروط الخمسة أو الشروط الستة التي ذكرناها لأهل العلم والمستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يأمر بالتوبة النصوح، ليس بالتوبة التي تكون اليوم ثم يعود الإنسان إلى الذنب من الغد، وإنما هي التوبة التي يقلع الإنسان فيها عن المعصية. وإذا أردت توبة نصوحا فأخذ مثالا على ذلك، مثلا من التوبة النصوح التي تحققت فيها جميع الشروط، خذ توبة المرأة الغامدين، فهي توبة النصوح توبة عظيمة جدا. أتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا وقالت يا رسول الله لقد تحدث الرجل الحديث إلى أن أقام علي النبي صلى الله عليه وسلم الحد بعد سنوات، وهي مصرة على التوبة، مصرة وتعلم أن حدها الرجم حتى النوم. فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي عليها، فقال يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة التي وزعت على أهل المدينة لا وسعتها. هل التوبة النصوح؟ التوبة التي لا تراجع فيها، التوبة التي يرجو الإنسان منها ومن ورائها النجاة من عذاب الله في الآخرة. النجاة من عذاب الله في الآخرة ليس في الدنيا، وإنما النجاة من عذاب الله في الآخرة. ولهذا ما حرك هذه المرأة، مع أن العلماء يقولون بجواز كتم الإنسان هذا الأمر وفكر الإنسان على نفسه إذا زنى رجل،
ولم يعلم به احد هل له ان يرفع امره للقاضي ويقيم الحد او ان يقصر على نفسه. خلاف بين اهل العلم, خلاف بين اهل العلم في الافضليه لا في عدم قبول التوبه لغير حد في الافضليه. فمنهم من قال الافضل ان يعرض نفسه على الامام ويقيم عليه الحد. لماذا؟ لانه يكون قد طال التوبه المقصوعه خلاص تبذل الذنب هذا وقطع قبول الله سبحانه وتعالى منه. والقول الثاني انه يقصر على نفسه اولى, اولى ان يقصر على نفسه. لماذا؟ لان هذا سيكون ادعى الى ان يقضي مرحله طويله من التعبد والعباده ليموت اليوم. يتوب الى الله ويستغفر ويستمر في العمل الصالح فيكون هذا افضل. لا خلاف بين اهل العلم في ان هذا الزاني الذي لم يقم عليه الحد لو تاب الى الله توبه نصوحا فان الله تبارك وتعالى يقبل توبته ان شاء الله, فهو تحت مشيئه الله عز وجل. ان شاء قبل منه توبته وان شاء عذبه. لكن هذه المراه فعلت الاولى واعلى الاولى, وهو عرض نفسها وجودها بنفسها حينما اقيم عليها الحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم لماذا كانت توبه لو وزعت على اهل المدينه وفعلت, فقال اما ترى انها جادت بنفسها. يعني لو واحد النهارده مثلا مال كان رجل صاحب رزق قال له العلماء بدا حرام لن يستجد, يكيد بدا حرام ما فيش كيف, مستقبل اولاد مستقبل عيال, علم العمارات علم كذا الشرع عقارات. ثم جاء في يوم ما وقذف الله التوبه في قلبه فقال اعمل ايه؟ قال تكون شقه ايجار الا انا بدات فيها حياتي وتعالوا الى كل هذه الاشياء. ثم لا عرف فمن كان يعرفه من الناس رد اليه مظلمه, ومن لم يكن يعرفه من الناس تصدق عنه. فخرج من كل مال عقارات وعمارات ومحلات كل ده خرج منه, خرج منه حتى يخفف مغمته عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. وقال لا عذاب الاخره اشد, انا استفيد من الاموال بل غير اني اكل واشرب. الان تقبل اكبر تجار نصف, وبين هذا الكناف الذي يسكت في الشارع ياخذ 50 جنيه ولا 70 جنيه ولا 100 جنيه في اخر الشهر ياكل بيهم ويشرب بيهم, الفارق هو ايه؟ ما في فارق. الفارق هو الاثنان على وفاء الحسن وفراش الممهد, وهذا يمكن على ايه؟ مرتبه يعني اسفنج ولا مرتبه اي كلام بيوزعوا جنبه الصوت مش مشكله. وهذا ياكل مثلا كل يوم ما لذ وطار بفيه مفتوح, وهذا حته جبنه على حته طراقم على حته بتاع, لكن تمام الحمد لله. من فرق؟ لا فرق. هذا بين اكبر الناس واعلى الناس مالا وبين ادنى الناس. فالذكر العاقل الذي بالفضل لا يضيع اخرته بمر الجماعه ياتي بها ليوسع على ابنائه وعلى ورثته. ثم هو اذا لقي ربه سبحانه وتعالى الا ان يسال عن ايه؟ عن المليون يا ريت يضيعوا 10 15 20 100 سؤال, لكن بيسال عن كل جنيه سؤال مفردات كل شيء. لو ربع جنيه حرام, ربع جنيه حرام سيصرف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل شيء كل شيء لا يدخل الجنة, هذا الرجل حتى لو دخل الجنة لا يدخل الجنة حتى يسدد كل هذه الفوائد, كل هذه الفوائد ما هو بين سبيلها. فخرج هذا الرجل للملايين ومليارات, هل يشك احد ان هذا الرجل كانت توبته توبه نصوحا؟ ما احب اشك. ليه؟ هو تاب ليه؟ يرجو ماذا؟ كالمرأة الغامضية كانت هناك وما عثال الإمام, والمرأة المخزومية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت يدها معه إرادة الصحابة الشفاعة لهذه المرأة, غير ما كانت تحمد الله تبارك وتعالى أن قطعت يدها لتلقى الله عز وجل بغير جريرة وبغير ذنب. لهذا فإن الرجل الذي يحاول أن يتخفف من هذه الأمور إذا لقي ربه, لأن الموقف هناك عقيدة أخرى, الموقف في الدنيا الموقف في الدنيا مواقف سهلة. يعني مش هيك النهارده واخد بالك هتنقل على واحد دين مثلا 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه، مش لاقي ايجار شقه هتيجي مثلا الجمعيه الشرعيه ولا تيجي مسجد مثلا او تيجي واحد يقول خير والله مش لاقي ايجار الشقه الشريره لو تساعدني ولا تعمل ولا كده. يعني ما وجدنا واحد حد فيكم يعرف حاله واحد كبير مثلا الاباء تحدثوا عنها او الاجداد انها ماتت جوعا ماتت جمالة تبن طعام في حالة واحدة أبدا، ولا واحد جدت في الشارع أبدا، كل يفتح حالة لهذا الأمر. لكن أمر الأخرة تكل منه إلى ماذا؟ إن قضى الله بعذابك ماذا تصنع؟ هتخلص ليه؟ هتيجي إيه؟ تدفع كام؟ كم المعصية؟ تشتريها بكام؟ تشتري براتب المعصية بكام؟ 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 بربع جنيه، كان معاك ربع جنيه؟ أبدا. ما معيش ربع جنيه، ما معيش حاجة خالص. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة كيوم ولدتهم أم هاتوها. واحد يوم القيامة عريان لا توبة لا توبة للتوب ولا شيء، يعود كما خلقه الله تبارك وتعالى غرلا يعني غير محسونين حتى الختان لا، يعني تعود كما خلقك الله عز وجل كيوم نزلت من بطن امك لتعلم فخرك ولتعلم فيما الله عز وجل. يا سلام، فين بقى الابهه وفين العظمه وفين السيارات السبعه متر وفين الخدم وفين الحشم وفين دنياك وفين تجارتك وفين محلاتك وفين منصبك وفين امرك ونهيك؟ ده انت بتقول انك تشوف الوقت خالصها فين الكلام شافيا عاليا غرلا لا تملك شيء من حرام الظلم. فلا بد ان يتخلص الانسان من هذا. لهذا قال سبحانه توبوا الى الله توبه نصوحا، توبه نصوحا. هذه التوبه النصوح التي لا يتراجع الانسان فيها ابدا، ما يتراجع الانسان فيها، ولكن يعزم التوبه ايا كان هذا الذنب، يعزم التوبه مباشره. لو يخرج من كل مال من كل مال لا يتردد لحظه، لا يتردد لحظه. لكن للاسف الشديد تجد ان الناس لا يترددون لحظه واحده في زياده راس الاموال وفي زياده امور الدنيا، لكن في الاخره الى الله المشتكى. بل بعض الناس قد يهديه الله ويكون من اهل المساجد ثم تراجع فتره وقد حلق لحيته ونكرت على عقبيه وصار الضلاله بالهدى. قال صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة. رواه البخاري. من يتكلم يتوب في اليوم واحدا اكثر من 70 مرة. وفي الروايه الثانيه عن الاغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مرة. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما فعل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب وما فعل، تبني ايه؟ اذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما فعل، طيب كيف الحال مني؟ انا افضل من هذا الذنب؟ انت يا حافظ القران، انت يا حافظ السنه، هل يؤمن واحد انه سيكون من اهل الجنه؟ ابدا. لكن نرجو لنفسه ان نكون من اهل الجنه ونخاف على المسلمين، لكن لا احد يلزم له يلزم له بالجنه الا من جزم له النصر. اللي ورد في النصر نعم ابو بكر في الجنه بقى في الجنه، عمر في الجنه، عثمان رضي الله عنه في الجنه، علي رضي الله عنه في الجنه، طلحه الزبير سعيد سعد عبد الرحمن ابو عبيده هؤلاء العشره في الجنه، عكاشة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، لا يملك النار احد البيع تحت الشجر، كل من اهل الجنه نجح من اهل الجنه، لكن انت ابن باز ابن عثيمين الالباني شيخ الاسلام ابن تيميه الامام احمد الشوكاني، كل دول احد يجهد النار ثم ابدا، لكن نار من الجميع انهم اهل الجنه نار، لكن لا يملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب يوم، بل ان الجنه لا تفتح لاحد قبله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ياتي الجنه فيقول خاتم الجنه من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لك امرت ان افتح، لا يفتح لاحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يستغفر في اليوم يتوب في اليوم 100 مرة. طب انت كنت النهارده كام؟ اصل النهارده مشغول، طب امبارح؟ لا والله كان جالي ضيف وكان عندنا جرد، طب اول امبارح؟ طب السنه اللي فاتت؟ طب اللي قبلها؟ كل اللي انا فاكره انا بس مستلف الف نقطه في النقطه، ولو جيت تقول انت ما استغفرتش الله من ايه؟ يعني هو بيقولها بقلب الله هي اصبحت عادة، كان من هنا استغفر الله، لكن لو في دنيا انت ما قلتش استغفر الله، يقول لك والله ايه؟ الله اعلم. هذا نصيب الاستغفار في اليوم بس، بعد يوم القلق استغفر الله ثلاثة بقلب الله، لكن مع نفسك استغفرت كم مرة؟ عملت نفسك مثلا ورد 10 الصبح و10 بالليل أو 10 مع كل فرق واحدين بيت على مش بيت، هذا دكتور مش بيقول عدد 50 عدد مسموح، لكن عدد حتى تواظب عليه 50 60 70 100 مفيش إشكال. اعمل نفسك ورد مع الاستغفار، ورد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد مع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ورد مع لا حول ولا قوة إلا بالله. دي أوراد مطلقة، يعني دي أذكار لا قضاء عشان ما تنساش، ممكن تجيبها النهارده يمكن ما تجيبهاش بعد سنة. لا اعمل لك ورد ثابت رميها 10 20 30 40 50 مفيش مشكلة. من هذه الاذكار المنصوص على فضلها من الاستغفار من لا حول ولا قوه الا بالله، هذه الاذكار من لها يوم النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة، كانوا يعدون له في المجلس اكثر من 70 مرة، يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، استغفر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مستفاد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاستغفار وهو مبتدا، فيستفاد منه لزوم الاستغفار من العبد فهو اولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يذنب. هذه الاحاديث الثلاثه تتعلق بالتوبه من جهه الشروط، كما قلنا من شروط التوبه ان يكون ذلك في وقت الايه؟ الامكان. وقت الامكان قسمناه الى وقتين، الوقت الاول وقت عام، وده بيكون بايه؟ بطلوع الشمس من المغرب، اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قبل ان تطلع الشمس من المغرب حتى تطلع الشمس من المغرب. الوقت الثاني خاص، وهذا احسن، وهذا ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يغر الجنس. اذا هذا هو الوقت الذي تنتهي عنده التوبه، سبحان الله. شوف الى اي حد ايها الاحبه، الى اي حد يكون انهاك الله عز وجل. يعني لو قرر الانسان الان اصرف على ذنبه في الذنوب والمعاصي، رجل مذنب عاصي بكل انواع المعاصي، فجاه جاله مثلا مرض السرطان، عافانا الله واياكم. قال الدكتور خذوا بقى وروحهم، ما عادش فيه يعني شكله كده، ما عادش فيه حاجه الا ان شاء الله عز وجل. هي بقى ايام العشق، فجاء واحد يفتح له الطبق قال خلاص اتوب الى الله سبحانه وتعالى مستغفر وتاب وتاب وعاد الى الله. عاد الى الله اليوم وصلى اليوم واستغفر وبكره مات. هل يقبل موته او متى ولا يقبل؟ اوعى تقول ما يقبلش. يقبل ما يقبلش؟ يقبل الله عز وجل. كان بقاله 70 سنه في المعاصي يقبل الله تبارك وتعالى. اوعى بقى تقول لا مش هيقبل الله. ازاي 70 سنه؟ معقول؟ وبعدين ده كانت امتى؟ ده لما مرض. لا تحل بين رحمه الله وخمسه. ليش دعوه؟ انت بتعمل كده؟ حتى في جيبك ماليش دعوه. لا تحل بين رحمه الله وبين خلقه. بل الله يفرح بتوبته سبحانه وتعالى. بل الله يفرح بتوبته. وليس هناك شرط في السنه. ما لم يغرب لا يقبل. حتى يغرب ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي قبل ان يصلى ويصلي قبلها ألف صلاة ويعبد ربه سنة. ما في شرط. الشرط اللي عندنا في السنة واحد. ايه هو؟ ما لم يغرب. ده الشرط اللي عندنا. حينما نقول خلاص هذا تقبل توبته. لكن قبل الغفارة يقبل الله عز وجل توبة العبد ولا يحول الإنسان بين ربه وبين عبده. وكم من أناس لا يعلم عن توبته إلا هو سبحانه وتعالى. حينما كانوا في اللحظات الأخيرة على خلاف ما يرى الناس أو ما يعهد الناس تاب إلى الله عز وجل ولم يطلع أحد على توبته. فيظن الناس أنه هالك وهو عند الله تبارك وتعالى مقبول وعليه يقبل ضد أحد به النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط يعني في نظر الناس. فهذه الأحاديث فيها إشارات إلى شرط قبول التوبة. من هذا الحديث ايضا من فوائدنا الحديث الاول فيه اثبات اليد لله سبحانه وتعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا في اثبات اليد له سبحانه وتعالى. ليس كنايه نقول هذا حديث كنايه يبسط يده بالليل يكون في النهار. هذه كنايه عن رحمه الله وان الله يقبل التوبه في كل وقت. لا ما عندنا حاجه اسمها كنايه. كنايه دي بعدين جذب بعد رسول الصحابه والرسول الفاضله والقرون الثلاثه. كنايه واستعاره ومجزمرسه والحاجات دي كله دي ورا هناك هناك. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان هذا المجاز لا يعرف لغه العرب ولا عرفه الصحابه. انما هذا عرف بعد القرون الثلاثه المفضله طبعوا لنا بشيء اسم المجاز عشان نعمله ايه المجاز علشان يمرنه ويرق ضلاله في الكلام في الصفات الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل لما خلقت بيدي او بل يداه مبسوطتان او ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او يرضى فوق ايديهم او غير ذلك. كل ده كنايه عن كذا. المقصود بالوجه الذات، المقصود باليد القدرة، المقصود بالنزول نزول ربنا سبحانه وتعالى، ينزل ربنا في السماء الدنيا يعني ينزل رحمته، المقصود بأتى وجاء ربك الملك صفا صفا، يعني جاء أمره جاء كذا، المهم كل حاجة يؤيدها كل حاجة يؤيدها، وإلا فليس لله يد ولا له وجه ولا له عين ولا يأتي ولا ينزل ولا يستوي ولا ينظر ولا يسمع ولا يبصر. لأن كل هذا لا يوصف به الله عز وجل في زعمه. أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول بل يداه مبسوطتان. تقول لا لا هو ملوش جديد. لا ملوش جديد. أمال إيه؟ ده دي يعني كناية عن القدر. ربنا عايز يقول يعني إنه له قدر وإنه له نعمة. قال يداه مبسوطتان. يعني نعم ربنا. طيب ده بيقول الشرع ولا بيقول اللغه العربيه؟ يقول لك لا المقتضى الذراع هو بالذراع وخلاص. لانه بالشرع مش جاء بل يداه مبسوطتان يد من فوق ايديه لما خلقت بيدي. الله يمن على ادم حين يقول لابليس صنع عجل تسميه لما خلقت بيدي مش قدرتي. هو ربنا له قدره ولا ايه؟ ليه؟ قدره شامل عام. ثم لو كان الله خلق ادم بقدرته لقال ابليس يا ربي انت تمن على ادم بانك خلقته بقدرتك. طيب وانا انت خلقتني بايه؟ بقدراتك ايضا. ما الذي يبقى لابنك اللي قادر فضل عليك؟ انت خلقت ادم بقدراتك تمام، ثم تخلق من قدراتك. وابليس يجادل، لكن الله من على ادم عليه السلام بهذه النعمه العظيمه وبهذه النعمه الكريمه ان خلقه من يديه سبحانه وتعالى. لكن يد الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها الا هو، له يد لا يعلم كيفيتها الا هو سبحانه وتعالى. نثبت ما اثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى وننفي عما نفى الله عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. له يد لا تمثل يد البشر ولا يد المخلوق. له القدم سبحانه لكن لا تمثل اقدام المخلوقين. له اصابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والا ماذا نعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا؟ ماذا نعمل فيها؟ نعبد ربه سبحانه وتعالى، نعبده ومكذبين ما قال، نسينا ما قال. يعني فات النبي صلى الله عليه وسلم مره من المرات ولا حدا فاهم كل نصوص اليد الورده في القران والسنه. خلي بالك مش دنيات وقدامنا يد حقيقيه، ده بالقرب. النبي مات ولم ينصح للأمة. طيب هناك النبي ولم ينصح للأمة. الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان عاد ماتوا برضه وما قالوش من بعدهم الثالث. هو حق قول الله سبحانه وتعالى ولتسمع على عيني وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبو بكر ليس بأعور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أحرق لو كشف الحجاب لأحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق. خلي بالكم مش ده على ظاهره، ده ده كناية عن عمومي وشمول علمي سبحانه وإحاطته. خلي بالكم يعني مات النبي ما بينش، مات الصحابة ما بينوش، حتى جاء الجابر بن صفوان والجعد بن درع وعمر بن عبيد وهؤلاء الأقدام الذين أدخلوا في شريعة الله ما لم يأذن الله بها. فالشرع يكذب به الذات. أنتم أعلم أم الله؟ لو لم يليق بربنا سبحانه أن يكون له يد، لماذا أخبر عن نفسي أن له يد؟ ليه؟ ليه لماذا أخبر عن ربه سبحانه وتعالى أن له يد؟ ليه؟ لو لم يكون من الله أن نصف الله أن له يد، ليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما من جهة اللغة فأنت لا تعلم شيء في اللغة. لا يمكن. لو تذهب إلى أي أحد في اللغة تقول له هل يمكن قرار أن تسمى اليد ويراد بها غير اليدين الحقيقيتين؟ تسمى اليد بل يداه. فأبى اللغة أن يقال على اليد المسمى بأنها النعمة. نعم تأتي اليد المفردة في اللغة بأنها النعمة. ماشي. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد مفردة يد علينا إلا نرى أن قد كافأناه بها. كل واحد له يد علينا قد عرضنا إليه هذه اليد كافأناه بها. إلا أبا بكر له يد لا يكافئه بها إلا الله باليد المفرد. أما اليد يتنيا بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي لا يمكن تطلب ويراد بها النعمة في اللغة. أبدا مستحيل. إنما اليد الحقيقية. فالله عز وجل له يد حقيقية كما أخبر عن نفسه. مستحيل يقول الله عن نفسه أن له يدين ولا رب. لا يا رب احنا اعلم بك منك ليس لك يدان. وان له عينا عينين قلت يا رب انت ليس لك عينان. الله اعلم بنفسه. يمكن ربنا ان يكون في الليل الاخر فنتعرض بنا بحاجه الاسماء مش حاسس ما ينزل. ينزل ايه؟ اللي ينزل ده يعني ايه؟ ينزل في السماء الدنيا يلزم من ذلك بان سماء ستحيط به ما ينفعش والعرش يخلق زي ما احنا كده انا دلوقتي قاعد على الكرسي، لو نزلت من على الكرسي وقعدت على الارض ما عادش حد على الكرسي، نقول له ايها الغبي الضال، ايها الغبي الضال، اذا نزل المخلوق من على كرسيه لم يرفع له احد، اما الخالق كيف يخص المخلوق؟ قلت لربنا الى كيف كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انت متصور ان لو واحد نزل من مكانه يبقى ياخذ مكانه، انت متصور لو واحد نزل راح مكان فلان يبقى المكان ده حظ به، ده في المخلوق ولا الخالق؟ هذا في المخلوق، اما الخالق فلا يخاف على خلقه. امال كان ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء يعني ليس كنزوله شيء، ليس كاستوائه شيء، ليس كيده شيء، ليس كقدمه شيء. ولهذا لما جاء رجل الى امام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجره وقال له يا امام كيف استوى ربنا؟ ازاي استوى ربنا؟ ربنا اخبر عن نفسه بين استوى، طب كيف استوى؟ ازاي استوى؟ فافرق مالك براسه في الارض ثم احمر وجهه وقال له يا هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب وما اراك الا مبتدعا، ثم انظر به فرق الكيف مش داعي فرق. مشكله هؤلاء انهم تدخلوا في الكيف، ولما تدخلوا في الكيف قاموا ربهم على عقولهم، كيف يعني ينزل؟ مستحيل. كيف يعني يقبض ويبصر؟ مستحيل. كيف يسمع ويبصر؟ وعلشان كده احسنهم الى جاسم. طب اسكت بقى، لا مش هيبقى ليه؟ عشان اقول لك بقى نصحا لله، انصح لله يسمع بلا سمع يبصر بلا بصر. مين بقى تحط الكلمه الجميل ده؟ مين اللي يسمع، يسمع السر واكثر. ان الله سميع بصير، انه السميع البصير، وهو السميع البصير. اصبر، هذا الذي قرا القران لازم يصبر. طب احسنها سميع بس بلا سمع، يعني اعتقد انه بيسمع باذن، واعتقد انه يبصر بعينيه. من الذي كلفك ان تقول باذن؟ من اللي كلفك؟ تثبت الاذن ولا تنفي الاذن؟ مين اللي كلفك؟ انت قل يسمع، يسمع ربنا سبحانه وتعالى، وسمعه عز وجل لا يشبهه سمعه، بصره لا يشبهه ابصاره سبحانه وتعالى، يده لا تشبهها يده، قدمه لا تشبهها قدمه. يبقى احنا نجمع بين امرين، بين الاثبات كما اثبت الله لنفسه وكما اثبت الرسول له، وبين التنزيل حينما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا احنا كلنا اتعلمنا على الكلام ده فين؟ في مدارسنا. اول ما تجيب نصوص بقى الصفات الافعال ينزل يغضب يغضب يجيء، اول على طول يقول لك مذهب اهل السنه والجماعه. ايه مذهب السنه والجماعه؟ مذهب اهل السنه والجماعه التاويل هو مذهب الاشاعره. على طول اخر غرفه الازهر على طول بس هذه النصوص كلها مؤوله، كلها مؤوله، كلها محرمه على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه اثبات صفه الايه؟ اليد لله سبحانه وتعالى. يبقى نحن نثبت اليد لله لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وعن ذي قريش قال: اتيت صفوان بن عفان رضي الله عنه اساله عن المسح على الخفين. الثلاث كان يصحون في طلب العلم، واذا اشكل على احد المساله وحش، وانما سؤال العلم العلم هو الشفاء بواب العلم العلم وسؤال العلم. اذا اشكل عليك شيء فلا تترك هذا الشيء في قبل المشكله، ولكن سل اهل العلم، سل اهل العلم وخذ من هذا وخذ من هذا، وافتح هذا الكتاب، وافتح هذا الكتاب حتى يتجلى لك الامر. لا تترك شيئا في فضلك، لا سيما مع وجود العلماء و سهولة الاتصال بالعلماء. انت الان في اي مكان تقدر بالمحمول تتصل على احسن شيخ، ما عادش المكان تحتاج لرحله ولا حاجه. ولهذا لا عذر لاحد الان يعمل بالضلال. جاب لي بعد 10 سنين واحد مثلا بيصلي غلط بعد 10 سنين. يقول لك والله انا اعمل ايه يعني ما ماليش حد اسال. لا الان بسهوله تسال اي واحد عبر الهاتف الان. فهذا جاء الى طفالة الاسفار وكانوا عن الفتح على الكفين. المسح على الكفين معلوم حكمه، يعني المسح على الكفين اذا كان من جلد ويلحق بهما الجوربان الشرابات يعني تمسح على الكفين بشروط متفق عليها. الشرط الاول ان تكون ادخلت قدميك في الكفين طاهرتين، ويعتمد احنا ما توضش قبل ذلك ادخلت القدمين طاهرتين، لا شرط كما جاء في حديث المغيرة في الصحيحين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. يبقى شرط عشان ترجع الكفين انك تكون ايه؟ ادخلت القدمين طاهرتين. الشرط الثاني ان يكون في المدة المقررة شرعا. وما هي المدة؟ المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان وفي حديث علي بن ابي طالب ان يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليه. مسافر يمسح ثلاثة ايام بس بلياليه، والمقيم يمسح يوم وليلة. بعد ما اليوم والليلة ينتهوا وتحجب ارجع تاني توضا اخلع توضا وابتل والبس الشراب تاني. خلاص يبقى ده لابد ان يكون داخل المده الايه؟ المقرره. ثلاثه من الشروط المتفق عليها ان لا يكون المسح بعد حدث اكبر. يعني مثلا واحد جامع امراه ولبس الشراب استعجل فجامع ولبس الشراب عايز يمسح، هو لسه لابس الفتح عايز يمسح يقول لا محدش ينفع اخلع. لكن الحدث اصغر ماشي تمسح داخل منه كده اصغر ماشي، لكن الجنابه لا. دي ثلاث شروط متفق عليها، في شروط بقى ثانيه زي ان يكون سافرا ان يثبت بنفسه، كل ده شروط مختلف فيها. لكن شروط النفس متفق عليها ثلاثه. واحد احمد اصحى ادخلهما طائرتين مين؟ وان يكون من جنابه. ثلاثه
يكون بعد
هذا الجناز في المدة المقررة شرعا. دي زمان كان جماعة كبار يشوفونا احنا حمارس غير كده طالعين في الكار كبير ينفع الصلاة يقول لك ايه ده ليه ده عيال دي؟ عيال ما بيدخلوش البيت. ما عمري ما حد سمع مدح خفين، يعني في ناس مدح خفين على شرف ده ايه ده؟ لازم تقفل. هو انت ايه اللي منعك يعني؟ لا انت البيت والجنب دي ولا ساحة تمسح ازاي؟ قال ما جاء بك يا جرس. صفوان يقول له ما جاء بك يا جرس. فقلت ابتغاء العلم. يا سلام كلام جميل. بك الحياة السلف. ما جاء بك يا اخي. والله انا شفت 50 جنيه معاك سلف. ما جاء بك يا اخي. والله انا مشاكل مع زوجتي، والله الذكر تعالى معايا من قرار. ما جاء بك يا اخي. والله يا اخي جار بيني وبين مشكلة وتعالى كده. في واحد قبلك مره تساله هذا السؤال ما جاء بك؟ ابتغاء العلم. يا سلام. ولهذا اصول الازدهار اللي احنا نعيشه على امجادها الى الان زي اللي كان ابوه مثلا هو العم بتاع البلد دي مثلا من 200 سنه لسه لغايه النهارده ومش هياكل عايش على امجاد ابيه وكان العم. ما زلنا الى الان نعيش على امجاد اسلافنا. يوم كان العلم هذا هو تجارته هو تغنيته لا تتكلمون الا بالعلم ولا يتعاملون الا به ويحملون في سبيله ابتغاء العلم. واي علم؟ علم مبني على الكتاب والسنه، علم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا صار الانسان في هذا العلم اللي هو العلم الذي ليس فيه شكوك، مش علم بقى كنايه عن مش عارف ايه ومجاز مرسل، لا علم فاطمة فاطمة تشعر برقة قلب وخشوع، تشعر بالقرب من الله، تشعر بالبصيرة. علم كتاب السنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. يعني انت جاي للعلم، انت في الحقيقة جاي للجنة. فقلت ابتغاء العلم. فقال
شباب بشرة
ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. ان الملائكة تضع اجنحتها، يا الملائكة لها اجنحة؟
ها؟ طبعا لها اجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، في ازهر يزيد في الخلق ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له كم جناح؟ 600 جناح قد سد الافق.
ان الملائكة تضع اجنحتها لمنفق الاموال
لا لم يثبت نص،
للمجاهدين في سبيل الله
لم يثبت بذلك نص.
ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم، لطالب العلم. يبقى انت وانت تسلك هذا الطريق في الحقيقة تسلك طريقا عظيما، ولهذا كان السلف لا يعدلون بالعلم شيئا، واذا شب ولد احدهم علقه بالعلم مباشرة، علقه بالعلم. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كانت له ام وكانت تغزل من مغزلها، تغزل وتعيش من المغزل هذا. فلما شب سفيان الثوري البسته ملابس العلماء ثم دفعت به الى حلق العلم وقالت له يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. لان عاوزك بقى تدخل الطب والهندسه وتعمل كذا عشان نعيش بقى ايه؟ تعوض لي الفقر نعيش. اطلب العلم وانا اكفيك بمخزلي. وصار تنفق على سفيان حتى صار سفيان امام الائمه. امام الائمه رحمه الله تعالى. البخاري دفعت به امه الى حرق العلم. مالك كذلك. ربيعه الراحل كذلك. الشافعي كذلك. هذا وذاك السلفنا الصالح. ان يتبعوا فلذات اكبادهم الى حلق العلم والمنافسه في ذلك. ولهذا تجد لما تقرا في سير العلماء تجد مشتركا بينهم غالب تراجم علماء السلف، غالب التراجم اللي ايه؟ طلب العلم اول ما طلب عليه على يد أبيه، على يد جده، على يد أمه، على يد أخيه. بقدام رحمه الله تعالى المقدسي ولا أقرأ في ترجمته، أشعر أن هذا الرجل وصل من شجرة المباركة، وصل من شجرة البركة. أخوه، ابن عمه، أبوه، ولهذا كانوا يقولون هذه أسرة المباركة، أسرة العلماء، أسرة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أسرة العلماء. ولهذا تجد الطلب يبدا من عنده ومن عنده من 10 سنوات، من 10 سنوات وهو يبدا في طلب العلم والتأصيل. فقال ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. فقلت انه قد حك في صدري المدح على الكفين بعد الغائط والبول. يعني انت على الكفين ماشي، لكن بعد ما ادخل الحمام اقضي حاجات النظافه والبول صعب علي. يعني ايه؟ اجد في نفسي شيئا في المدح على الكفين بعد الغائط والبول. قال وكنت امرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وانت يا صفوان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت اسالك انا حتى فضل شيء وانت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت اسالك وكنت امرا من اصحاب النبي. كان التابعون يقدرون فضل الصحابه ويعلمون ان الصحابه ميزان الهدى. ولهذا لما جاء ابن عباس يناظر الخوارج اول كلمه قالها قبل مناظره الخوارج، اول كلمه قالها ابن عباس لهم قال لك قال لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. اذ لو كنتم اذا على حق لكان فيكم واحد حتى من الصحابه. شوف الميزان الاول، الميزان الاول لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. ادي اول مسألة. وهي الضربة القاضية. خلاص. ماذا يؤتى من قوم ليس من بينهم احد في عصر من الصحابة في عصر الصحابة. فارجع. عشان كده احنا مثلا لما ننظر الى خلاف علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. لما ننظر الى خلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما نتأذى ازاي؟ نقول ان ائمة السنة قالوا ان هذا الخلاف دائر بين القوم تأول فأصابوا اجرين وبين قوم تأول فأصابوا اجرا. طيب احنا مالناش معاوية معاوية صحابة والصحابة دول ميزان هدى ميزان هدى. فلهذا اذا نظرنا لخلاف علي ومعاوية نظرنا بهذا الضرب. لا يمكن الاجر على ابدا لا يمكن الاجر. نقول هؤلاء تأولوا فأصابوا اجرين وهم علي ومن معه وهؤلاء تأولوا فأصابوا الأجر واحدا لأنهم أخطأوا لكنهم أصابوا أجر الخلاف. فأصابوا أجر واستأذنوا إلى من؟ آخر لأنهم تعودوا ذلك وما تعمدوا إراقة لدم المسلمين أبدا ما تعمدوا هذا. فلأن هؤلاء فيهم صحابة ولأن هؤلاء فيهم صحابة لزمنا الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قوما في عهد الصحابه يحاربون الصحابه ويكفرون الصحابه وليس فيهم احد من الصحابه اذا هم على الضلال ولا تشك في ذلك. ولذلك ما شك واحد في ضلال الخوارج ان الخلاف الذي وقع في الامه هل هم كفار مالكون للاسلام او هم على الاسلام لكنه خلاف النار. الخوارج خلاف النار وفي خلق أجر كما قال الله عليه وسلم ويبلغون من الإسلام كما من قلوبهم من الرمية. لكن الخلاف وقع كفار والاستكفار. فما الميزان الذي يلقى به هؤلاء هؤلاء ميزان البسيط الذي سلم به العباس حصر الأمة من زمان القرآن حين أصل لنا هذه القاعدة العظيمة حين قال وليس فيكم أحد منهم. ولهذا لو أخذنا قاعدة ابن عباس وأنزلناها الآن إذا أردت أن تعرف الفرق بين أي جماعة وأخرى بين أي دعاة وآخرين بين أي مسلك دعاة وآخرين فانظر إلى هؤلاء من بينهم وإلى هؤلاء من بينهم. فإذا وجدت بين هؤلاء الرافضين فاطمئن فإن هذا علامة الهدى. وإذا وجدت بين هؤلاء حدثاء أسنان سفهاء أحلام يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة حتى ولو قالوا من كلام أهل البرية فاعلم أن هؤلاء على الضلال. واحد يمشي طول عمر طول عمر ورا واحد بدماغه تعالى وراء تعالى وراء ده المجتمع ده كفار خلاص. ايه صحيح ده في بنوك وفي ربا وفي بتاع يبقى دول بتاع ده لا ينفع الاكل معاهم ولا ينفع العيشه معاهم اوعى تتجوز دول ولا تجوزهم حتى ان بعضهم سمعت يقول مره اوعى تنظر الى واحد من شبه النظر لواحد من شبه حرام حرام يعني تنظر الى المرأة ولا تنظر لواحد منهم. نعم. فقال وكنت مرعا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت اسالك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ طبعا هذا الحديث فيه فوائد لطالب العلم كثيره وفي اداب الطلب كثيره. منها ايضا في هذا قال وكنت مرعا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسالك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ فيه ان الانسان يطلب حال فتوى اعلم من يظن. كن مثلا عندك عالم وعندك مثلا طالب علم وعندك مثلا اقل او بينهما
اذا اردت ان تستفتي تستفتي من استفتي الاعلم والاروع خف اذا اردت ان ترحل لاحد طلب العلم فارحل الى الاعلى ولهذا كان السلف يطلبون علوم السلف يقول الحديث عند فلان لكن بين وبين فلان مثلا ثلاثه اربعه بين الله النبي فلان سيكون ثلاثه اربعه خمسه فهو يطلب علوم السلف ليكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثه او اثنين هذا شرط او هذا نوع من الشرط في الطلب ولا يعرف عند اهل العلم بالسند العالي السند العالي عن ان يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اخطر سلسله لهذا المحدثون اتفقوا بذلك البخاري رحمه الله لو في صحيح الثلاثيات يعني بينه وبين النبي كم ثلاثه لو الثلاثيات حرص على علوم السند حتى كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثه فالانسان اذا اراد ان يستفتي إذا أراد أن يسأل إذا أراد أن يتعلم فليتعلم من السراق يتعلم من الراسخين لأنه يقصر عمره ويقتصر وقته ويعطي هذا العالم الراسخ ما قد يعطيه غيره في مرحلة طويلة جدا. نعم إذا لم يكن العالم الراسخ استفد من أي أحد فلا يختلف العالم الراسخ إذا فكرت به 71 سنة 80 سنة في العلم هذا يفور لواحد مثلا جيد جدا عنده 20 سنة وجيد 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 ومستواه ممتاز لكن في الرسوخ لا يمكن فالإنسان إذا أراد أن يسأل إذا أراد أن يتعلم فليأخذ من أعلى الأساليب وليأخذ من أعلى الأشخاص بأفكار فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم كان يأمرنا إذا كنا فقرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جلاله. يقول صفوان هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غائط وبول ونوم يعني لكن من غارق وبول ونوم لا ننزع خفافنا. إذا الإنسان أحدث بغائط أو أحدث بنوم أو أحدث بنوم لا ينزع إيه؟ خفة. لكن متى ينزع خفة؟ إذا كان جنبا. إذا كان جنبا. فقلت هل سمعت يذكر؟ فقلت لا وجد العالم. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ يعني في الحب هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ ففيه فائدة وهو أن الإنسان ولو رحل إلى العالم في مسألة لكن حينما يظفر بالعالم فليفتش ولهذا لما تيجي رايح العالم اكتب الأسئلة لأن يعني بعض الناس إذا راح ينسى كل حاجة وأنت رايح اكتب لازم تفوت الفرصة إذا جلست مع الشيخ إذا جلست مع العالم لازم تفوت الفرصة طب اجيب لك حاجه لا شيخ والله انا مستعد بس عندي سؤال الله يبارك فيك طيب اتفضل ماشي الشيخ اشرف بس ايه بس السؤال الاول كذا السؤال الثاني كذا انفر بك انفر بك هذا هو جاء بطالب العلم النقص مش زي مثلا كثير من طلاب العلم اليوم اذا قعد مع الشيخ والله الشيخ عندي مشكله في البيت كذا وكذا 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 وياخذ ساعتين ثلاثه على الخاص أو مثلا والله يا شيخ احنا بلغنا إن الشيخ فلان قال كذا 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 وبلغنا إن الشيخ علان قال كذا 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 فأقول أنت مالك أنت تقول الشيخ فلان ولا علان؟ إيه اللي دخلك الشيخ فلان ولا علان؟ ما تروحش الشيخ تكلمه فلان ده مال الشيخ ده ولا الشيخ فلان؟ مال الشيخ ده ولا الشيخ فلان؟ هذه قضيتك أنت قضيتك طالب الشيخ طالب الشيخ إذا فقدت الشيخ فلتأخذ من مثل فلتأخذ ذريتك ما نسيت ومال فلان وعلان فلان قال فلان قال فلان قال في الشروط ومرة قال ومرة عاد ما نسيت من الكلمات لا تشغل نفسك ان كنت طالب علم ما اصل حسابك تشغل ذاتك اغفر بالعالم فانه ذريته قد لا تجده بعد ذلك قد لا يتسنى لك هذا الوقت بعد ذلك
فقال لهم: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم.
يا سلام على الصحابة،
حملت العلم الأمة كل حاجة. نعم، من منبع الفاصل. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يذكر الله في الهوى، هذا يعني في الحب. فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهل جهل: يا محمد. طبعا الأعراب ازاي يرسل الخبر؟ الأعراب على طول ده مكتوب، قول أي حاجة أي وقت زي ما عايز. قال: يا محمد. طبعا هذا غير الأعرابي، طبعا هذا فيه أدب، في سوء أدب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما يقولش يا محمد محمد ايه؟ لا طبعا. لكن الاعراب ليس عندهم الادب الذي يكون عندنا في الحضر. فقال: يا محمد. فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو القوم، ما بزعل، فاجاب نحو القوم. قال: هاؤل بصوت المتابع كما قال: يا محمد. قال: هاؤل. قال: ايه اللي عندك؟ ايه اللي عندك؟ فقلت له صفوان يقول: فقلت له يعني الاعرابي: ويحك اهبط من فوقك، فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك. اهبط اهبط، تتكلم مين؟ تتكلم رسول وقد نهيت عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ويحك اهبط فوقك، فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك. فماذا قال الاعرابي؟ قال: والله لا اهبط. إن واحد يجي يقول لك يعني كان متكلم صحوه أو نقص أو نقص، هو كده. ولهذا لما باع في المسجد هناك قال إيه؟ قال: الله محمد ومحمدا ولا تقل معك أحد. يعني حتى في الدعاء برضه غشيش. فقال: والله لا أقصد. هو ما يستشعر هذا. ولأجل هذا فإنك تجد العلماء يتفق صدرهم لبعض هؤلاء. رأيت واحد من هؤلاء مرة، أنا في حلقة شيخ الشيخ أبو علي، جاي بدرس جواب. طبعا الشيخ يعني ما تكلمش في الحلقة، إيه أقول بني؟ إلا إذا كنت مستفتر عن شيء ويقعد ضربات قلبك مثلا خمس دقايق عشان تفكر، تقعد ضربات قلبك زايدة قبل ما تفكر. إيه الراجل دخل من دار المسجد على طول جرار؟ داخل لموت عن الشيخ سوا عليكم. قال: يا مسلم. قال: يا شيخ خذ فلان. طبعا الشيخ كان يشفع في بعض الاشياء مثلا عند الدولة او كذا، فانا جاي بمشكلة على طول دخل، لا استلزام ولا عارف، على طول على الشيخ الضرب ضرب في الداخل والاصل الاخر الضرب ضرب وطلع على طول. فالاعراب يسامح لهم بما يسامح لهم. فقال الاعرابي، لكن الأعراب ده كان فيهم عقلاء، كان بعضهم يسأل. ولهذا يقول: أنا اكتفيت مهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني سأل في عمرو. وكنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية، ده المفروض ده عن الحجاب ده بيطلع على طول، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. الأعراب الأعداد المقدمة من الجلافة والطرافة ماذا قال؟ قال الأعرابي: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. طب انا بصي حوالين الرسول لأمين، لا كوكبة، الرسول الجنة وأهل بدر عمر أبو بكر عثمان علي كوكبة، وهذا رجل يحب هؤلاء ولكن ليس عنده عمل يلحق عمل هؤلاء ويدرك عمل هؤلاء. فوقع الامر كده. فقال: يا رسول الله. فقال: المرء يحب القوم ولما يلحق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب يوم القيامه ولو لم يلحق عمله. تبسط يقول: طيب كده لم يلحق عمله ومع ذلك معهم؟ نقول: نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو سبق الانسان في محبه الصالحين كان معه، ولو سبق الانسان في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه، ولو سبق الانسان في سؤاله رب رؤية وجهه يوم القيامة لرآها إن شاء الله. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكم في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام: خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا غربت الشمس فإنه تغلق التوبة. يقول تائب: لماذا لم تقبل توبة فرعون وما حكمنا المفتي بأن فرعون مات على التوحيد؟ برجاء الإجابة بشيء من التفصيل والتأصيل. لماذا لم تقبل توبة فرعون؟ لماذا؟ أحد يجيب؟
أنا كبرياء.
ها؟ لأنه خلاص قلت باب الإمكان، إيه باب الإمكان؟ عينة الحكاية خلاص، ده الأخر انتهى. وتابع الشاطئ لقبل الله. لكن بعدين بعد أن أمر الله البحر ينطبق عليه، فحين رأى هذه الأمواج قال: أليس أنه لا إله إلا الذي أمر به بني إسرائيل أنا المسلم؟ فإيمان هذا لا يقبل، لأنه آمن في وقت عدمي، في وقت لا تقبل فيه التوبة. أما من يقبل فرعون على التوحيد فلا يعرف أهل السنة أبدا. إنما هذا يعرف منين؟ هذا يعرف من الخرافيين الصوفيين زمان جدا. غلاة الصوفية عندهم وتصرف الغل يقولون إن فرعون هذا من أعظم الموحدين. ده مش موحد بس، ده من أعظم الموحدين. ما الصوفية من أعظم الموحدين؟ يقول لك يقول لك بقى من أعظم الموحدين. لأن الله يحل في كل شيء. الله حل فيك، وحل في الشجرة، وحل في البقرة، وحال في الخنزير، وحال في الصقر. الله حال في كل شيء. وهذا الذي يعرف أو يعرف عنه بأنهم أهل الحلول والاتحاد. الكون ده في حقيقة واحدة ذات هي الله. ولهذا الحلاج قال يوما وفتح جبهته وقال: ما في الجبهة غير الله. وقال محي الدين ابن عربي النكرة، مش ابن العربي، النكرة، هذا محي الدين ابن عربي قال: يا ليت شعر. قال: إذا قلت إذا قلت عبد فذاك ربي، وإذا قلت ربي فذاك عبد، فيا ليت شعري من يعبد ولا يعبد، هو الرب ولا العبد؟ كل واحد أنا هو وهو أنا، كل واحد كلها بقت ايه؟ واحد. انت الله وانا الله وهذا الله، كل واحد حقيقه واحد. قالوا: ففرعون اعظم المشركين. لذا لانه ادرك حقيقه التوحيد حين قال وخاطب الناس قائلا: انا ربكم الاعلى. يا سلام، شوف الدليل، شوف الدليل على ان فرعون من اعظم المشركين. ايمانك ايه؟ أنا ربكم الأعلى. ليه؟ لأن فرعون أدرك الحقيقة، أدرك فرعون الحقيقة وأنه هو رب الرب هو. للأسف الشديد يوجد الآن من الدعاء على القنوات الفضائية ليقول بأن فرعون مات مؤمنا. مثال لو يسأل إبليس عن هذا: هل فرعون مات مؤمنا؟ ما هي الحسنى لقول تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما هي الحسنى؟ قال المفسرون: الحسنى هي حسن الكلام، وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مصدق بقال الله قال رسوله. الزوج حلف على كتاب الله لزوجته، لو زوجته فعلت شيئا ما تكون طريقا بالثلاث. فمن تسأل ايه بقى؟ يعني احلف على المصحف ان لو زوجت عندك كده تبقى طارق بالثلاث. هي طارق ان تعمل ذلك، لكن ليس بالثلاثه واحده. هل تارك الصلاه حرمه؟ تارك الصلاه يدعى الى الصلاه. وحكم تارك الصلاه هذا حين نرفع أمره إلى القاضي فهو يقبل باتفاق، إذا أبى إلا الترك. لو يقول تعالى صل 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 الله يقتله، هذا بإجماع أهل العلم. لكن أن يقبل حدا أو يقبل بالبدل هذا خلاف بين أهل العلم. لكن الواجب علي وعليك إذا رأينا تاركا للصلاة أن نأمره وأن نعظه بالصلاة وأن نبين له خطرها، خطر ترك الصلاة. هذه هي مهمتنا. قال يقول بعد فترة من الارتباط بآل زوجتي اكتشفت أن والد زوجتي من غلاة الصوفية ومن أصحاب الموالد، ماذا أصنع؟ ويقصد بالارتباط الزواج إذا كانت قد دخل بها فواجب عليه أن ينصح والد زوجته، ينصحه بأن يرجع عن هذا الطريق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطريق الذي يسير فيه إنما طريق الضلال والمبتدعة ولا يجوز أن يبقى على هذا. أما لو الخطبة أو مرتبط بخطبة مثلا فإنه يبين له أنه هذا غلط وهذا كذا، فإن أصر على ما هو عليه فلا يخسر من هذا البيت ولينظر بيتا آخر. يقول صاحبي يريد أن يعمل في عمل غير مشروع. نعم نعم. ذنب البنت لا ذنب عليها إذا أخذها إلى بيت، إحنا ما نطلعش يعرف ويبص، لكن وهو يريد الخطبة فإننا نقول له اخطر اخطر البيت قبل البيت، اخطر البيت قبل البيت، لأننا نعلم جيدا أن الإنسان متى ارتبط بجنس الزوجة الحقيقة يرتبط ببيته. أما تلك ارتب على ترد على مين؟ على مين؟ شلاه بدوي ولا شلاه حسين؟ هترد على مين؟ فقبل الخطبة أنت لسه بره، قبل الخطبة اخطر البيت، قبل الزوجة اخطر البيت، لأن هذا له أثر، أثر في تربية البنت، أثر في يعني حل خلافات بعد ذلك. طيب نكتفي لأن الوقت أجلس معنا. هذا والله تعالى على وسلم وبارك عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.